الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا في نزهة النظر الشرح المطول، والحديث هنا عن عدة موضوعات في علم الحديث، هي موضوعات متتابعة ذكرها ابن حجر رحمه الله في النزهة. هناك بقية يسيرة في الدرس السابق في قضية المقطوع والموقوف المقطوع، احنا تكلمنا عن المرفوع بتفاصيله، بعدين الصحابي وما يتعلق به من قضايا وأحكام حديثية، ثم قال ابن حجر رحمه الله: والثالث المقطوع، وهو من انتهى إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم. أي أن الكلام الذي ينمى أو ينتهي إلى تابعي فمن دون التابعي، يعني قال الحسن البصري، قال هذا الحسن البصري هو تابعي، فمن دون التابعي مثلا قال سفيان الثوري، هذا المتن يسمى مقطوعا. وهذا كلمة مقطوع هذه لا علاقة لها بالإسناد، لا من جهة الاتصال ولا من جهة الانقطاع، وإنما هو وصف لمن انتهى إليه الإسناد من المتن اللي هو مقطوع في مقابل إيش؟ الموقوف، لا مقابل موقوف المرفوع وليس مقابل المتصل. قلت لك لا علاقة لها بالإسناد من حيث الاتصال والانقطاع. من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ مرفوع. من انتهى إلى الصحابي؟ موقوف. من انتهى إلى التابعي؟ مقطوع. على أن ابن حجر قال بعد ذلك، قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. وهذا التنبيه من الحجر ما أجمله وما ألذه، ويا ليته كان في بقية المصطلحات أيضا، يعني بعد ما بين ما هو المقطوع وما هو المنقطع قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، يعني أطلق بعض المحدثين على منقطع الإسناد إيش؟ مقطوع. وعلى من انتهى إلى التابعي منقطع. فأشار هنا إلى الخلاف في المصطلح أو إلى تعدد استعمال المصطلح عند بعض المحدثين، وهذه طريقة موجودة في كثير من المصطلحات الحديثية، لكن كثير منها لم ينبه عليه ابن حجر رحمه الله تعالى، والتنبيه لو كان فهو يعطي قدرا من السعة عند طالب الحديث. قال: ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر. يقال لها الأثر، المقطوع والموقوف، أي كلام الصحابي وكلام تابعي. هذا قوله الأثر يذكر بالكلام الذي ذكره في بداية الكتاب، تذكرون ما تذكرون؟ اي نعم، ذكر في البداية قال: الخبر وهو عند علماء الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل من يشتغل إلى آخره. فهناك ذكر الحديث والخبر، فالخبر هناك في أول الكتاب يوازي ماذا؟ الأثر، إنه قال والخبر ما جاء عن غيره إلى آخره، وذكر بعض الأقوال الأخرى. وعموما كلها فيها سعة، يعني يصح أن يقال عن الحديث أثر، ولكن ليس هو الاستعمال الأكثر وليس هو السائد. السائد أن يقال في الحديث حديث، لكن لو قال قائل كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو استعمال صحيح ليس خاطئ، لا يقال فيه خطأ، وإنما يقال ليس هو الأكثر، ليس هو الاستعمال السائد أو الشائع. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مصطلح جديد، قال: والمسند. أولا أقرأه من النخبة. قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فقط. هذا المتن النخبة. من يعيد؟ مرفوع صحابي، يعني صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهرة الاتصال ماذا تفيد؟ طيب ما الذي يخرج من قوله ظاهره الاتصال؟ ما ظاهره الانقطاع، ما يعني ما ظاهره الانقطاع لا يسمى إيش؟ مسندا. طيب إيش يخرج كمان؟ هو قال ما ظاهره الاتصال. طيب المتصل، متصل ظاهرا وباطنا قطعا يسمى مسندا ولا لا؟ هو قال لك ما ظاهره الاتصال مسند. يعني احنا عندنا متصل قطعا وعندنا ظاهره الاتصال. كلمه ظاهر الاتصال ماذا تفيد؟ لا مو نكاره، قطاع، انقطاع. وعندنا منقطع، يعني في انقطاع خفي او امكان انقطاع خفي، وفي اتصال قطعا ما في اي انقطاع، وفي انقطاع قطعا قطعي. اي منها يسمى المسند؟
الأول
والثاني. المتصل من باب أولى، يعني هو مظاهر الاتصال هذه ليس قيد من جهة الحد الأعلى، وإنما هو من جهة الإيش؟ الأدنى، يعني من أدنى الحدود يعني. طيب قال والمسند في قول أهل الحديث، هذا هذاك في النخبة، الآن في النزهة. والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل. ايش الجنس والفصل؟ هذا من فين جاي؟ منطق. هذه في الكليات الخمس يستعملوها في تحديد، في تعريف الاشياء، الجنس والفصل. يخرج به ما رفعه التابعي فانه مرسل او من دونه فانه معضل او معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل فيه ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من بابي أولى. أنا ما قريت هذه بس يعني جات نفس الأسئلة اللي ذكرت لكم إياها ذكرها ابن حجر. طيب ثم قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصل إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا، على هذا اللي هو إيش؟ على هذا، على كلام الخطيب، الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. ها؟ ما قال المرفوع، قال المسند المتصل.
ايوه المرفوع ما يسمى مسند.
فليه
المرفوع ما يسمى مسند؟
ليه؟
لانه ما اتصل على المرفوع.
هو يقول الموقوف هنا متصل، موقوف كلام الصحابي. الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى مسندا يقول. تمام. فعلى هذا اي بناء على كلام الخطيب، فإن الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. طيب انتهى الكلام عن المسند. ما الذي نستفيده من هذا الباب، باب المسند؟ هذا باب اصطلاحي صح؟ مو باب قواعد حديثية تفصيلية مرتبطة به الحكم على الأسانيد أو الرواة أو شيء، وإن كان لها علاقة حكمية نوعا ما. لكن ما الذي نستفيده من هذا الباب؟ أول شيء، هل مصطلح المسند مصطلح وصفي محض أو مصطلح حكمي؟ هل هو مصطلح وصفي ولا حكمي؟
وصفي طبعا.
الآن لما نقول صحيح حكمي ولا وصفي، بس أقصد وصفي مجرد ولا وصفي يتضمن حكما؟ يتضمن حكما. صحيح واضح، صحيح يعني هذا مصطلح إذا أطلق على حديث فهو يتضمن حكما عليه بأنه كذا وكذا النوع. طيب إذا قيل في حديث إنه مرفوع، هل هذا يتضمن حكما؟
لا. وصف
مرفوع يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإسناد ضعيف صحيح متصل منقطع هذا لا يعنيه من حيث إطلاق لفظ مرفوع. واضح؟ فمرفوع وصفي ولا حكمي؟ وصفي ولا حكمي؟
قد أثر.
ليه يؤثر في الحكم؟
بيكون بدرجة أقل من الصحة من المتصل.
لا، قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. هو يصف لك أنه قال رسول الله، بس مو قال رسول الله، يصف لك أنه في كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يراعي أنه هل هو من كلام مما نمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابي. هذه فكرة المرفوع. طيب مصطلح مدبج سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وصفي مدبج يعني هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. طيب ثقة ولا مثقة ما لهم دخل. واضح؟ طيب مسند وصفي ولا حكمي؟ وصفي ولكن فيه علاقة بالحكم بنسبة علاقة خفيفة، وهي أن هذا الذي حكم عليه بأنه مسند لا يتضمن انقطاعا ظاهرا. يعني كأنك تقول إن كل الرواة الموجودين في هذا الإسناد قد حكم بقولك مسند أنهم متقاربون في الزمن أو متعاصرون في الزمن. يعني لا يصلح أن يقال في حديث قال فيه مالك ها عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث مسند. مالك لم يدرك ابن عمر أصلا في زمانه، وهذا ظاهر الانقطاع وبالتالي لا يقال مسند. جيد. لكن قد يقال في الحسن عن عمران إنه مسند، مع أنه قد يكون فيه انقطاع لكنه أدرك عمران. واضح؟ فهو مفيد إلى حد ما. طبعا إذا ترجح لدينا أن معنى مسند هنا أنه متصل، فهذا بطبيعة الحال يفيد إيش؟ يفيد حكما من جهة اتصال الإسناد. جيد. فلفظ المسند مفيد، ليس يعني لا ينبغي أن يعامل معاملة المصطلحات اللي هي مجرد وصف، أقصد مفيد من ناحية الحكم. هذا واحد. اثنين، من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب الحديث أن يحرص عليها في البناء الحديثي هي أن ينظر إلى المصطلحات من جهة الكثرة الكثرة والقلة في استعمالها. فالمصطلحات التي يقل استعمالها لا ينبغي أن تعامل بالعناية والاهتمام مثل المصطلحات التي يكثر استعمالها. سؤال، لفظ مسند برأيكم يكثر أم يقل استعماله؟ لفظ مسند، مصطلح مسند. نعم، لفظ مسند أو مصطلح مسند يكثر استعماله. لكن مما ينبغي أن يعلم أن أكثر ما يستعمل لفظ أو مصطلح المسند في سياق الأحاديث حديثا هو يستعمل بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم. فيقال أسنده فلان، لم يسنده إلا فلان. وها هنا تنبيه مهم على ما قال فيه ابن حجر أبعد فيه ابن عبد البر. ما الذي أبعد فيه ابن عبد البر برأي ابن حجر؟ أن المسند هو المرفوع. ولماذا اعترض ابن حجر؟ لأنه يريد أن يقول إيش؟ لا، أيوة، يريد أن يقول أن اعتبار اتصال الإسناد في كلمة مسند أو حتى لو من الصورة الظاهرية أمر مهم. فما المرفوع لا يفيد اتصال ولا في الظاهر، يعني أقصد لا يفيد بالضرورة، قد يكون وقد يكون. فهو يقول لك لا يا ابن عبد البر ما يصح تقول فقط مرفوع، فتقول مثلا المرفوع المتصل في البيقونية إيش، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. لاحظ جمع الشرطين، اتصال و الرفع. طيب، على أن ابن حجر قد استبعد قول ابن عبد البر، إلا أن قول ابن عبد البر قد يستعمل أحيانا في الحكم على الأحاديث أو على وصف الروايات في خاصة بالفعل، بصيغة الفعل، بصيغة الفعل، بصيغة الاسم لا أستحضر شيء، لكن بالفعل. كيف؟ أحيانا يقع خلاف بين الرواة في وقف الحديث ورفعه، في وقف الحديث ورفعه. فيقول لك مثلا هذا حديث وقفه أو وقفه أصحاب ما أصحاب الزهري ولم يسنده إلا فلان. إيش المقصود بلم يسنده هنا؟ لم يرفعه. واضح؟ لم يسنده إلا فلان. ونفس هذا المصطلح يستعمل أيضا حين يقع خلاف بين الرواة وأحدهم يرسل الحديث والآخر يوصله. فيقول لك هذا الحديث لم يسنده إلا مثلا الأوزاعي عن الزهري، والبقية إيش؟ إيش؟ لا وين شكم حدث سوي تحديث
بقية
بقية إيش؟ أرسلوه خلصنا من موقوف، إحنا متصل صح ولا مصح؟ ذكرت صورتين من الخلاف كلاهما يستعمل فيه أسنده، الأولى أسنده بمعنى رفعه، والثانية أسنده بمعنى وصله. يختلف أصحاب الزهري، الجماعة يوقفوه وفلان يرسل يرفعه، يقول لك لم يسنده إلا فلان، أي لم يرفعه إلا فلان. صورة أخرى، الجماعة يرسلوه وواحد يوصله، يقول لك لم يسنده إلا فلان، اللي هو يعني إيش لم؟ ها؟
يرفع.
لا تمام. و في صورة أخرى داخل في كلام الخطيب أو قريب من كلام الخطيب، الخطيب إيش قال المسند إيش؟ مسند إيش؟ متصل نقطة صح؟ ما قال متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن حجر قال إيش على هذا إيش قال؟ فعلى هذا فالموقوف يدخل في كلام الخطيب، ولكنه قال إيش الخطيب بقلة ما؟ فيه أوسع من ذلك، قد يطلق المسند على ما اتصل ولم بغض النظر إيش منتهى، هل وصل إلى الصحابي ولا ما وصل إلى الصحابي أصلا، يعني قد يكون فيما دون الصحابي. ويراعى يلاحظ معنى الاتصال، وفي ذلك قول يعقوب بن شيبة السدوسي رحمه الله من المتقدمين الكبار من أئمة الحديث، قال وإنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث المسند أو في المسند، لأنه وذكر علة سببا. إيش الفكرة؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، مات عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة صغير ما سمع من أبيه، تمام؟ قال يعقوب استجاز أصحابنا أن يضعوا حديث أبي عبيدة عن عبد الله في المسند. في المسند إيش قصته؟ في كتاب مسند أحمد بن حنبل؟ لا في المسند، يعني في إيش؟ في المتصل، سواء في التأليف أن يدخلوه في المسند فيما كتبوه في المسندات، أن يدخله في المسند في حكم المتصل، لأن أبو عبيدة المهم ذكر سببين أو سببا واحدا من السبب الذي استحسن لأجله العلماء حديث أبي عبيدة عن أبيه من حيث الاتصال أو الانقطاع. صار مصطلح المسند عندنا فيه، ولما توسع الدائرة أكثر أو تنظر من جهة أخرى ستجد أن هناك كتب من أهل العلم وصفت بأنها مسانيد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي يعلى، مسند كذا، مسند كذا إلى آخره. والذي التعقب الذي تعقب به ابن حجر ابن عبد البر هو تعقب صحيح في الجملة، لكن فقط أنا ذكرت إشارة في معنى أنه قد يستعمل، لكن هو تعقب في صحيح الجملة، أن كلمة مسند أصلا مفترض من كلمة مسند نفسها من نفس المعنى مسند أنه لازم يكون في إسناد، ولازم جيد لازم يكون في 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 إيه يعني في إسناد، ليس مجرد يعني وجود طرف أول وطرف آخر، لما يعني الحديث له إسناد يقوم عليه بغض النظر عن التفاصيل الشروط الدقيقة في صحته، لكن يعني خلاصة الكلام ما ذكره ابن حجر في أن المسند هو المتصل بسند ظاهر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا الأساس. طيب ثم قال نقرأ في النخبة، قال رحمه الله تعالى فإن قل عدده، قل عدده يعني إيش؟ إسناد عدد الرواة أو الطبقات، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه أي في إيش؟ في النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه أن النزول. طيب العلو والنزول، العلو أقل عددا، الإسناد العالي هو الإسناد الذي قل العدد فيه، عدد الرواة فيه من الراوي إلى من انتهى إليه الإسناد، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلو المطلق، أو إلى إمام ذي صفة علية يعني يعتبر الوصول إليه بإسناد عالي، كشعبة في طبقة متقدمة وكالبخاري في طبقة متأخر، فذاك يسمى علوا مطلقا الأول، وهذا يسمى علوا نسبيا. الآن وصف العلو والنزول، هذا وصف أو هذا المصطلح عفوا، هل هو مصطلح وصفي ولا مصطلح حكمي؟
وصفي.
مصطلح وصفي يصف، ولكن
يرجح.
ولكن هذا المصطلح الوصفي وما يتعلق به من حقائق وأمور على أرض الواقع في الرواية له شأن شرفي عظيم جدا عند الرواة، له شأن شرفي عظيم جدا عند الرواة، وله تعلق حكمي، حكمي يسير، له تعلق حكمي من جهة السبب. يعني كلما قل عدد رواة الحديث قلت مظان إيش؟ خطأ فيه، صح؟ قلت مظان وجود الضعف، قلت مظان وجود الخطأ، حتى لو كانوا ثقات كلما كثر العدد كثر احتمال الخطأ. يعني خبر يأتيك بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 رجلا أو 9، كل واحد منهم احتمال يخطئ، طبعا هناك قرائن تبين أنه أصاب وكذا إلى آخره بغض النظر، لكن وإذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 2 فاحتمال الخطأ أقل بكثير، وبالتالي العلو أمر شريف. هذا غير الشرف الذي فيه في الشرف المعنوي، هذا الآن الشرف المتعلق بالحكم، جيد، أو التفضيل المتعلق بالحكم. الشرف المتعلق بالمعنى يعني أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو راويان أو 3، فهذا فيه اعتبار معنوي كبير جدا، بخلاف ما لو كان بينك وبينه 7 أو 8 أو 9، وأنت تعلم أن هذا الشرف بقي إلى الآن. يعني واحد عنده مثلا إجازة في القرآن أو سند في الحديث، يعني إذا قل العدد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء شريف يعني، وتعرف الناس يرحلون إلى الدنيا، إلى آفاق الدنيا لمن عنده الأسانيد العالية. طيب فكرة العلو والنزول هي فكرة جميلة جدا كفكرة، وينبغي أن يحرص عليها إلى الآن، لا باعتبار الأسانيد فقط، وإنما باعتبار تتبع الأمور من أصولها ومصادرها. هذه الفكرة مهمة جدا وجيدة ونافعة في العلم. يعني إذا أمكنك أن تدرس عن شيخ بواسطة أو تدرس عنه مباشرة ولكن برحلة، فمن الأفضل أن ترحل، جيد. إذا أمكن لك أن تقرأ حتى ترى في صور بعيدة نوعا ما، إذا أمكن لك أن تقرأ كتابا يعد أصلا في باب من أبواب العلوم فهو خير من أن تكتفي عن قراءته بقراءة تهذيب له أو اختصار له أو شرح له أو تعريف به أو إلى آخره. وهذا يعني فيه إشكال في قضية الاكتفاء بهذه الدرجات البسيطة. لذلك هناك كلام لأهل العلم في شرف العلو، سهل الله أمركم وأعانكم، حتى أنت ماشي، سهل الله أمرك وأعانك. طيب هناك كلام لأهل العلم في قضية شرف العلو، من ذلك مثلا قال حرب: سئل الإمام أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي فقال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال أبو العالية، تعرفون أبو العالية تلميذ من؟ ابن عباس. كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعنا من أفواههم. وقال عبد الله بن المبارك حديث، هذه من جهة أخرى، هذه من جهة أخرى لفتة جميلة من عبد الله بن مبارك عكس كذا، يقول حديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم. هذا الآن بعد الكلام عن شرف العلم، أنه ولكن الشأن كل الشأن في إيش؟ في الصحة. فحديث صحيح الإسناد بعيد خير من حديث قريب الإسناد سقيم. ها؟ وبالتالي إذا اجتمع في الحديث علو وصحة فهذا غاية ما يمكن أن يطلب، وإذا اجتمع في الحديث نزول وصحة فهو خير من أن يكون قد اجتمع فيه علو وضعف، وشرها الضعيف النازل. فهذه أربعة أقسام: صحيح عالي فهذا بأشرف المنازل، صحيح عالي هذا بأشرف المنازل، وضعيف نازل فهذا بأدنى المنازل، وفي الدرجة الثانية إيش؟ صحيح نازل ثم ضعيف عال ثم ضعيف نازل. هذه أربعة أمور، أو خلينا نقول أربع درجات متعلقة بالعلو والنزول. وأعجبني ابن الصلاح رحمه الله تعالى حين تحدث عن العلو والنزول فبدأ بالحديث عن شرف الإسناد، الحديث شرف الإسناد، لأنه قال النوع التاسع والعشرون، قال معرفة الإسناد العالي والنازل، قال أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة، روينا من غير وجه أو روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك يعني رضي الله تعالى عنه أنه قال الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقد روينا عن أن يحيى بن معين رضي الله تعالى عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. قلت، قال ابن الصلاح، قلت العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. ثم إن العلو مطلوب في رواية الحديث على أقسام، وذكر أنواع القرب جيد أو العلو. الأنواع التي ذكرها ابن حجر في العلو النسبي هي من الأنواع التي لا علاقة لها وثيقة في زمن الرواية، زمن الرواية لانتهى، خلنا نقول انتهت مادته العظمى في القرن الثالث الهجري في زمن حين دونت المصنفات المشهورة. تعرف مصنفات الحديث بنسبتها العظمى، بنسبتها البالغة، يعني أبلغ أو أعلى ما كتب في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد ومن حيث الأهمية والقيمة والمكانة كتب في النصف الثاني من القرن الثاني وفي القرن الثالث، جيد؟ الكتب التسعة إلى آخره، يعني آخر أصحاب الكتب الستة وفاة النسائي توفي 303، جيد؟ والإمام مالك توفي 179، ثم إلى آخرهم ما تعلمون. بعد ذلك هو قال لك في العلو النسبي إيش؟ أن يكون القرب من إيش؟ أو من إمام له منزل عليا، صار أصحاب الكتب لهم هذه المنزل العليا، فصار من يأتي بعد زمن الرواية يريد أن يصل إلى هذه الكتب بأعلى إسناد. هذا في وقت هؤلاء العلماء الذين هم عاشوا في القرن التاسع والثامن والسابع والسادس أيضا والخامس كذلك، حرصوا كثيرا على أن يصلوا بأسانيد عالية إلى الكتب. ما عاد صار في قيمة كبيرة لي من جهة اللي ذكرناه لي قضية احتمال وقوع الخطأ وما وقوع الخطأ، ما عاد صار في هذه القضية لها قيمة كبيرة فيما بعد زمن الرواية. واضح؟ لأنه أغلب هذه التطلب العلو هو تطلب لأحاديث قد دونت وكتبت أصلا، ما راح يتغير فيها شيء، لكن الآن صارت قضية شرفية. جيد؟ أحيانا يكون لها علاقة بضبط النسخ، بضبط النسخ، يعني مثلا يكون عندك مثلا وصلت إلى نسخة مرتبطة بتلميذ المؤلف أو المصنف، يعني هذه بحسب هل لها دخل بالرواية نفسها فتصل بعلو إليها أو هي عموما هذه قضية أخرى. لكن أساس قضية العلو والنزول من جهة إمكان الخطأ من عدمه في أساسها هي مرتبطة بزمن الرواية. جيد؟ مرتبطة بزمن الرواية، ولذلك الحرص على العلو هناك حرص له اعتبار كبير، له اعتبار كبير. تعرف يقول لك كنا نسمع الحديث عن أصحاب رسول الله في البصرة فركبنا إلى المدينة فسمعنا من الصحابة، لها قيمة، يعني حتى لها قيمة حتى في صحة الحديث أو ثبوته في نفس المتلقي ونفس الراوي. فرق كبير بين أن أذهب إلى ابن عباس أو إلى أبي هريرة، يعني في المدينة أبي هريرة ومثلا عائشة وإلى آخره، أذهب وأستمع منهم مباشرة، تستمع إلى أبي هريرة يقول لك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير لما تسمع واحد في البصرة تلميذ لأبي هريرة. هذا له أثر حتى في قوة ثبوت الحديث بالنسبة على الأقل في نفس المتلقي. الألفاظ التي ذكرها ابن حجر هنا أغلبها في العلو النسبي المتعلق بالكتب، اللي هي البدل والموافقة والمصافحة، هذه ما راح تسمعها، هذه العبارات لن تسمعها من أحمد ومن البخاري ومن ابن معين وأمثاله، وإنما تسمعها في القرون المتأخرة في ارتباطهم بأصحاب الكتب. ولذلك ذكر فيه، قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف أو المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، بخاري عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه عن طريقه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، هذا ابن حجر أنا أتكلم، تمام؟ ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. جيد؟ فصار فيه علو نسبي الآن. هذا إيش يسمى هذا؟ هذه تسمى الموافقة، وصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. جيد؟ ثم ذكر البدل، الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، نفس الشيء بس إلى شيخ الشيخ بدل الشيخ. لا المستدركات لا، أمر آخر تماما. لا لا، المستدركات بغض النظر عن عدد الرواة ما لها دخل بالعلو والنزول، مستدرك أهم شيء يلتقي بهذا الطريق، يعني يلتقي بشيخ المصنف أو شيخ شيخه، هذا مستدرك. طبعا لازم يكون عدد أقل، يكون عدد أقل في الطريق الثاني فيما لو رواه من طريقه إلى المصنف. يعني هو لو روى من طريق البخاري راح يكون بينه وبين قتيبة ثمانية، هو سيذهب من غير طريق البخاري لا ليأتي بإسناد آخر لهذا المعنى، وإنما ليأتي بأقل فقط، هذه الفكرة الأساسية. واضح؟ هناك الفكرة الأساسية في المستدرك هو أن يأتي من غير طريق المصنف، من غير المرور بالمصنف،
حتى لو رواه
أكثر، بغض النظر أكثر أقل بغض النظر، بس هذا يلاحظ فيه القلة. عموما هذه مباحث، يعني أنا برأيي مباحث تكميلية لا ينبغي التدقيق فيها كثيرا، يا مباحث اصطلاحية وصفية تكميلية يمكن قراءتها وفهمها فيما يتعلق بالبدل والمصافحة والمساواة والموافقة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. هذا الآن متن النخبة. قال في النزهة: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن أو مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه يكون حينئذ راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. واضح صح؟ رواية الأقران يكفي أن يكون واحد روى عن الثاني، مدبج لازم كل واحد يكون روى عن الثاني. يعني برضو مصطلحات وصفية لا علاقة لها بالصحة، تفيد أحيانا في قضية البحث في طبقات الرواة، أزمنتهم، اشتركا في رواية عن شيخ معين، تفيد في خلينا نقول في البحث المعمق الدقيق، لكنها في الأساس ليست مصطلحا مفيدا للحكم مباشرة. لكن المحدثون كما ذكرت سابقا لا يوجد زاوية أو نقطة مرتبطة بأي شيء في الرواية سواء متعلقة بالصحة أو بالضعف أو بالوصف إلا تحدثوا فيها وبحثوا فيها. حتى أنك إذا رأيت الإسناد الواحد، إسناد واحد، وأردت أن تستخرج أنواع العلوم المتعلقة بالإسناد الواحد لما انتهيت. بل وصنفوا فيه كما قال ابن حجر هنا، قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. يعني الدارقطني صنف في المدبج، وأبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله اللي هو أقران. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. طيب، أنا ما راح أطيل في هذا المباحث، يعني مباحث ذات الشأن في البحث الحكمي هي اللي يعني أعتني فيها عناية أكبر، هذه باب التوضيح والفهم الجمل. قال: وإن روى الراوي عمن دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه يعني من جملته رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. هذه أكثر من نوع الآن، كلها داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه من روى عن أبيه، ومنه اللي هو من إيش؟
الأصاغر
عن الأكابر. من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، مثل ما قال: وقل فن من علم الحديث لا صنف فيه. وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما. فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه. هذه مشكلة. روى محمد مثلا فلان مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أشهر سلسلة تقريبا في أبيه عن جده سلسلة عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل هاء حق جده تعود على من؟ ولا شعيب؟ محتمل صح ولا لا؟ فهو يقول لك العلائي ألف كتاب وقسمه قسمين، قسم ما كان المراد فيه بقولهم جده أي جد الراوي، وقسم ما كان المراد فيه جده أي جد
الأب.
ما أقول لك ما تركوا نقطة زاوية إمكان احتمال إلا كتبوا فيه، صنفوا فيه، مدوا فيه، تحدثوا عنه. وهذا يعني ليس تعصما، لكن لا أظن أن علما من العلوم قد خدم كهذا العلم في بهذا القدر، وإن كانت العلوم الأخرى قد خدمت بأنواع كثيرة من الخدمة. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، تمام. وقد لخصت كتابه المذكور، يا جماعة هذه لخصته، هذه كانت سنة ماضية واستفاد منها العلماء كثيرا. في سيرة الذهبي، كتاب الشارع عواد في الذهبي من أفضل ما كتب عن سيرة الذهبي، إذا لم تخني الذاكرة عاتي بها قديم، ذكر أنه لخص الذهبي، لخص 200 كتاب، جيد. وما يتكلم أنه لخص يعني لخص يعني 100 كتاب، اللي هي التلخيص التأليفي يعني فيما يبدو. وتعرفون في بعض الكتب الآن موجودة عند موجودة مطبوعة من تلخيصات الذهبي، منها مثلا ومن التلخيصات المهمة تلخيص الكتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، لخصه في كتاب مطبوع بعنوان المنتقى. ونفس كتاب ابن الصلاح، لما في بداية الدروس تحدثت عن كتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح من أكثر الكتب التي لخصت، التي لخصت ولخصت تلخيصاتها. فتعرفوا مثلا عندكم، أو طبعا لخصت تلخيصاته أو شرحت تلخيصاته، فعندك مثلا من تلخيصات الرسول، من تلخيصات كتاب ابن الصلاح إيش؟ إيش عندنا من تلخيصات كتاب ابن الصلاح؟ اختصار من الحديث لابن كثير، وأيضا تقريب النووي، النووي قرب كتاب ابن الصلاح، وأيضا ابن الملقن، ها؟ وهذه الاختصارات بعضها اختصر وبعضها شرح. عموما قضية التلخيص قضية مسلوكة عند أهل العلم، وهي من أفضل وأنفع ما يفيد طالب العلم، تلخيص الكتب، ليس فقط خلينا نقول يعني كتابة الفوائد أو أهم الخلاص، لا تلخيص الكتاب كاملا، عشان ما يكون باختصار الكتاب كاملا، هذا مفيد جدا، ويمكن أن يعني يستفيد منه طالب العلم في نفسه ويفيد فيه غيره. قال وقد لخصت كتابه المذكور، طبعا من حجر من المشتغلين بالتلخيص كثيرا، يعني تعرف التهذيب تقريب التهذيب إلى آخره، الذهبي كمان عنده الكاشف. عموما وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. طيب نختم بالمصطلح الأخير، لكن بداية هنا ربما يكون عند ابن الصلاح كلام يستحق أن يضاف في رواية الأكابر عن الأصاغر. ذكر بعض الأمثلة في رواية الكامل عن صاغر، قالوا ثم إن ذلك هذا من الصلاح يقع على أضرب، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب روى عن الخطيب، ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل وإسحاق في روايته عن عبيد الله بن موسى إلى آخره. طيب آخر مصطلح في هذا الدرس، قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، تمام. تقدم موت أحدهما، إيش يقصد تقدم موت أحدهما؟ مات قبل الآخر، بس ايه انظر يعني طبعا في أمثلة عجيبة جدا على هذا المعنى ستأتي بعد قليل، لكن نستمع الآن. يقول وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. مفهوم الفكرة كيف تحصل؟ ها؟ يعني واحد يسمع منه قديما، وأحيانا بعض الرواة يظل 60 سنة يحدث، تمام؟ فواحد يكون سمع منه قبل 60 سنة ثم توفي، ثم يأتي صغير واحد من التلاميذ الجدد الصغار يسمع من الشيخ في آخر عمره بعد 60 سنة من سماع الأول، ثم يبقى حيا بعد وفاة الشيخ 60 سنة أو 70 سنة، فيكون الراوي الذي توفي قبل 60 سنة اللي في عمر الشيخ قد اشترك مع الراوي الذي عاش بعد وفاة الشيخ 60-70 سنة في أنهما تتلمذا على شيخ واحد، هذا السابق واللاحق. الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث يقول فائدة معرفة هذه الصورة إيش؟ دفع ظن الغلط في تلاميذ الراوي، دفع يعني حتى ما يظن أنه أيوة أنه لا في غلط في الموضوع، كيف بعد هذا يقول هذه الفائدة أنه دفع ظن. وأظن عندي هنا مثالان في أسانيد من الكتب 9، أظن الجديع ذكرها لا أستحضر منها، لكن ربما كتبتها عندي كتعليق على الفصل. مثاله رواية ابن سيرين، ابن سيرين توفي 110 وعبد الوهاب الخفاف توفي 204، كم بينهم؟ 94 سنة. روايتهما عن خالد الحذاء توفي 141. طيب طبعا كل الرواة هؤلاء مشهورون جدا من رواة الحديث المشاهير الثقات المعروفون أو المعروفين. الأولى في أبي داود اللي هي رواية من؟ ابن سيرين عن خالد الحذاء. في أبي داود عن الذهلي عن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن ابن سيرين عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران في سجود السهو. قال ابن حبان ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وخالد تلميذه. الثاني رواية في مسلم أحمد قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى أو في خرفة الجنة حتى يرجع، أظن بالضم. وصنف فيه الخطيب البغدادي السابق واللاحق، صنف فيه الخطيب البغدادي السابق واللاحق. على أي حال كما ذكرت هذه المباحث هي مباحث من مباحث اللطائف الشارحة عن أو الواصفة لبعض أحوال الأسانيد من حيث ما يقع في خلنا نقول في النقل من لطائف من ملاحظات من أمور ضبطها قد يفيد في دفع بعض التوهمات بعض الإشكالات، وبعضها يعني يكون فيه قدر من اللطف والتسجيل لمشاهد في الرواية. فتعرف يعني والله أب روى عن ابنه، هذه يسجلها المحدثون، رواية الأكابر عن أصاغر، صحابي يروي عن تابعي إلى آخره مما مر وسبق. بقيت مباحث نرجو أنه يعني نرجو أن يعني يسع لها عدد قليل من الدروس حتى ننهي إن شاء الله هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.